أذن به فتركه واجب. فلهذا لو أذن قبل الفجر كما قال طائفة من أهل الحديث وابن خزيمة والعلماء لا بد من العيادة حتى ينبه من صلى قبل الفجر بأنه قد أذن قبل وقته، ومن منع نفسه أو إلى آخره يعلم بأنه كان قبل ماذا؟ قبل الفجر. هو كما قال هؤلاء رحمهم الله لا يكتفى بالأذان الذي وقع قبل وقته لأنه تنبني عليه ماذا؟ أحكام. وضح لكم تنبني عليه أحكام. وكما كره الإمام أحمد في رمضان فالعلة واحدة في رمضان وبغير رمضان، واضح؟ بل المحظور الذي ذكره رحمه الله بأنه يمسك عن الطعام هذا أهون من أنه يصلي قبل الوقت، واضح؟ لأنه قد يصلي الفجر يكون من أهل الأعذار يصلي في بيته الفجر فيصلي في بيته على سماعه النداء فيوقع صلاة الفجر في غير وقتها. أيهما أعظم، أنه يمسك عن الطعام قبل الفجر بنصف أو ربع ساعة أو عشر دقائق، أو أنه يصلي قبل الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق؟ لا شك أن الصلاة، أليس كذلك؟ لأن الإمساك لا يضر لو أمسك قبل، لكن لو صلى قبل صلاته باطلة بالإجماع، ففيه محظور كما ترى. فلا بد من ماذا؟ من إعادة الأذان، وهو ما قال به أهل الحديث رحمهم الله.
قالوا فلم يرده
خلاف العمل على قاعدة المالكية. نعم، يعني ما رد هذا القول إلا بأنه لم يكن من عمل أهل المدينة، وبينت لكم أن الإمام أحمد بين بأن هذا الأذان ما هو، واضح؟ قال هذه مسألة أخرى. الحنفية أو بعض الحنفية منهم سروجي هذا رحمه الله قال إن الأذان الذي كان قبل الفجر لم يكن الأذان الشرعي. طيب ما هو؟ قال هو أذان يختلف عن الأذان الشرعي حتى لا يحصل لبس. فالأذان الذي وقع لم يكن الأذان الشرعي، سواء كان الأذان الأول أو وقع الأذان قبل الوقت فهو لم يكن الأذان الشرعي. فأذان بلال الذي كان يؤذنه هل هو الأذان الشرعي على هذا القول؟ قبل دخول الوقت، إذن هو أذان ليس بالألفاظ الشرعية الأذان المعروف، وإنما هو مجرد نداء عام. وضح لكم؟ قال
ثم قال رحمه الله وإنما كان تذكيرا وتذكيرا كما يقع الناس اليوم، وهذا مردود، لكن الذي
يسمعه
الناس اليوم محدث فقط.
نعم، يعني إنما كان تذكير لأن وقت الصبح قد قرب، أو تسحير حتى يتسحر من يريد الصيام فقط، ولم يكن أذان شرعي. فكان يأتي ببعض الألفاظ التي تعلن قرب وقت الفجر، قرب وقت الفجر مثلا ينبه، واضح؟ قال أما ما يفعل اليوم من هذه الألفاظ التي هي تشير إلى أن الأذان قد قرب بأي صفة كانت، فهذا يقول رحمه الله مما هو محدث عند الناس. وضح لكم؟ ما تريد أن تقول ماذا؟ يقرأون القرآن، كل هذه التي يفعلونها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله محدث قطعا. لماذا؟ لأنه قد أحدثوا ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قالوا
تضاربت الطرق على التعبير. يريد الحافظ رحمه الله تعالى بأن ما قاله بعض الحنفية بأن الأذان الأول لم يكن الأذان الشرعي هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول كل الطرق التي جاءت ما جاء فيها لفظ بأنه لم يكن أذان، كل الطرق جاءت أن بلال يؤذن، أن بلال يؤذن، أن بلال ينادي، كل هذا يحمل على أي نداء أي أذان؟ الأذان الشرعي. وضح لكم؟ ولهذا قال
فحمله على الأذان الشرعي مقدم.
نعم، فحمله على الأذان الشرعي مقدم، لأنه كما يقول الأصوليون إذا تعارضت الألفاظ الشرعية واللغوية وكان المتكلم بها الشارع فإنه تحمل على ماذا؟ على الألفاظ والمعنى المعاني الشرعية. فالأذان في اللغة أذان شرعي معروف، بخلاف الأذان في اللغة، الأذان في اللغة مجرد الإعلام، أما الأذان في الشرع وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بألفاظ مخصوصة، أليس كذلك؟ فهذا التعبد أذان شرعي، أما الإعلام ليس أذان شرعي. فإذا جاء في الشارع أو في لفظ الشارع إن بلال يؤذن، من متكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ المبلغ عن الله. إذن هذا كلام الشارع، فيحمل على أي معنى؟ الشرعي أم اللغوي؟ الشرعي. وأيضا مما يؤيد، نعم، يقول رحمه الله: وأيضا مما يؤيد أنه الأذان الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم بأنهم يأكلوا ويشربوا ولا يقتروا بأذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دل هذا على أن الأذان متشابه أو غير متشابه. لو كان الأذان الأول ألفاظه غير الأذان الشرعية ما حصل الالتباس، مجرد أن يسمعوا من يتكلم بهذا الكلام عرفوا أنه ليس الأذان الشرعي. لكن لما كان الأذان الأول هو بعينه الأذان الثاني هو الأذان الشرعي، هنا فيه التباس، فكأنه يقول لهم لا يغركم الأذان الأول، وإن كان يشابه الأذان الثاني ويلتبس عليكم به فإن الأذان الأول لا يحرم شيء والأذان الثاني هو الذي يحرم. فلو كانت الألفاظ غير الألفاظ هل هناك التباس؟ أبدا. فدل هذا على أنه الأذان الأول هو الأذان الشرعي بوجود الالتباس. واضح يا أخوان؟ واضح. قال:
وكان
ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. نعم، دعا ابن القطان بأن هذا الأذان الأول كان في ماذا؟ في رمضان خاصة، قال: وهذا فيه نظر لأن هذا عام في رمضان وفي غير رمضان. واضح. ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. قال:
قوله عن أبي عثمان في رواية ابن خزيمة من طريق المحتجب بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان ولقاه هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من القول إلا برواية أبي عثمان عنه، ولم رواية أبي عثمان إلا برواية سليمان الزيني عنه.
نعم، يعني ممن فرد به أبو عثمان وكذلك انفرد عنه سليمان التيمي. وضح لكم؟ قال: وأيضا لم أره إلا من ماذا؟ من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية هذين الاثنين، ثم اشتهر عن من؟ عن سليمان. قال: صحيح مسلم برقم 94,000.
ثم قال رحمه الله: قوله احدكم او احد منكم شك من الراوي.
نعم، احدكم او احدا منكم، هذا شك من ماذا؟ من الراوي. احدكم او احدا منكم شك الراوي، هل قال احدكم او احدا منكم؟ واضح، في محل مفعول. قال:
وكلاهما يفيد العموم وان اختلفت الحيثيه.
نعم، وكلاهما يفيد العموم، يعني أحدكم يفيد العموم وأحدا منكم يفيد العموم. فالأول أحدكم يفيد العموم من جهة أنه اسم جنس مضاف، أنه اسم جنس مضاف، أحد مضاف وكم مضاف إليه، أليس كذلك؟ إذن اسم جنس مضاف فأفاد العموم. الثاني أحدا منكم نكرة، كما ترون أحدا هذه نكرة في سياق ماذا؟ لا يمنعنا، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وضح لكم؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. إذن الأول اسم جنس مضاف أفاد العموم، الثاني نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم. وأما الفرق هذا من جهة إفادة العموم، كيف أفاد العموم. وأما من جهة الحيثية فإنه فرق بين أحد وواحد. وضح لكم؟ أحد وواحد من جهة المعنى أن أحدا يرجع إلى الذات وواحد يرجع إلى ماذا؟ إلى الصفات. قال رحمه الله:
قال قوله من تحوره بفتح الواو اسم لما يذكر في السهر ويجوز الضم والضم الفعل.
نعم، يقول سحور من سحوره بفتح أوله وهو اسم لما يؤكل. عندنا سحور وسحور، سحور للفعل هو فعل الأكل، وسحور اسم لماذا؟ لما يؤكل أي للطعام، واضح لكم؟ ويجوز الضم وهو كما قال اسم الفعل، سحور يكون اسم الفعل، واضح؟ قال نعم ليرجع، واضح؟ ليرجع، من الذي يرجع؟ قال ليرجع فاعله من؟ من الذي يقوم بهذا الفعل؟ بلال رضي الله عنه، ليرجع، واضح؟ ليرجع. قال بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا، يعني ليرجع بلال أو أذان بلال من؟ ليرجع بلال أو أذان بلال القائد، واضح؟ قال
يقال رجع زين ورجع زين، ولا يقال بمتعدي التفضيل.
نعم، يقال رجع زيد ورجعت زيدا، رجع زيد ورجعت زيدا، قال ولا يقال في المتعدي بالتفخيم، إذا كان لازما يكون مخفف تخفيف الجيم، وأما إذا كان متعديا يكون بماذا؟ بالتفخيم. قال يعني بالتشديد.
فعلى هذا فإنه يزيد من التنبيه
وليس مرادنا. نعم، يعني من رواه بالضم يكون أخطأ، لأنه يكون من ماذا؟ من الترجيع وهو الترديد، وليس بحثنا أنه يردد، بحثنا أنه يرجع القائم لأن يستعد لصلاة الفجر ويوقظ النائم، وضح لكم؟ قال
وعندما بعد يرد القائل اي متهجد الى راحته يرد ان يرد الى صلاه المصحف او يكون له حاجه الى القيام ليرتفع ويوقظ النائم ليتاهب لها بالوقت معه. وتمسك الصحابي في حديث ابن مسعود هذا الى الحديث فقال فقد اخطا ان ذلك اذا كان لما ذكر لا للصلاه.
نعم، الطحاوي رحمه الله تمسك بهذا الحديث لمذهبه بان الاذان الاول ليس هو الاذان الشرعي. كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأنه أن هذا الحديث إرجاع القائم وإيقاظ النائم، ولم يكن هو الأذان الشرعي، إنما هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، فهذا يدل على أنه ليس الأذان الشرعي. قال
وتعظم بأن قوله للصلاة زيادة الخبر وليس فيه حق فيما ذكر.
نعم، وتعقب بأن قوله لا للصلاة هذا من من؟ من الطحاوي، هذا زيادة من عنده، إذن هذا زيادة في الخبر ولا دليل عليها. قال وليس فيه حصر فيما ذكر، يعني الأذان الأول ليس فيه فقط لإرجاع القائم وإيقاظ النائم فقط، واضح؟ بل فيه أمور كثيرة، وهذه إنما ذكرت على سبيل الحصر أو على سبيل التنفيذ، على سبيل التنفيذ، وضح لكم؟ ولم تكن هي علة أو هي سبب لهذا الأذان فقط. قال
فالذين تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بأذان مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت.
نعم، فإن قيل ردوا على الحافظ بن حجر ومن قال بقوله وهم الجمهور، قالوا أنتم عرفتم الأذان الشرعي بماذا؟ بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة إلى آخره، والأذان الأول أذان دخول الصلاة؟ لا، لم يدخل وقت الصلاة، إذن تعريفكم مخالف لهذا الأذان، وضح لكم؟ يعني أنتم تعريفكم للأذان قلتم هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلام بالوقت، إذن لم يكن أذان الأذان الشرعي، واضح هذا الاستدراك؟ قال
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعظم من أن يكون الإعلام بأن دخل الوقت وصار ما
يكون. نعم، يقول رحمه الله نحن لما قلنا في تعريف إعلام بدخول الوقت
ليس معنى أن الوقت دخل، قد يكون قارب الدخول أو دخل، وهذا معروف على الخلاف السابق فيما يتعلق بمن أذن قبل الوقت أو قارب الوقت، فليس فيه المحظور. وأيضا هو كما قالوا إعلام بدخول الوقت وإعلام لقرب دخول الوقت، وهو تعبد لدخول الصلاة. أرأيت أن أذان بلال الذي وقع بعد صلاة الفجر كان بعد خروج الوقت، وضح لكم؟ أذان بلال الذي لما نام عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متى أذن؟ بعد أن خرج الوقت، بعد أن شرقت الشمس، فهذا أذان بعد خروج الوقت، فهل هذا يخرجه عن أصله وهو أذان شرعي؟ لا. قد يقول قائل هو أذان لأن الوقت الشرعي لهذه الصلاة الآن، نقول لا، هذه الصلاة اتفاق بيننا وبينكم هي قضاء ولا أداء؟ قضاء. فإذا كان قضاء إذن القضاء ما فعل في غير وقته، أليس كذلك؟ فعل في غير وقته، فهذه قضاء، إذن هذا الوقت ليس هو الوقت الذي هو أداء. وإذا كان كذلك إذن الأذان هذا أذان شرعي ولا غير أذان شرعي الذي كان بعد الفجر؟ أذان شرعي لا شك. فإذن هذا يرد عليهم سواء كان قبل أو بعد، ألفاظه شرعية تبقى كما هي. قال نعم. يقول ماذا اختص الفجر بأن يكون له أذان أول؟ قال لأن الصلاة في أول وقتها مراقبة فيه، وهذا قد بينا الصلاة في أول وقتها قد جاءت نصوص، والصبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويستعدوا ليدركوا أول الوقت. وضح لكم؟ فالأذان الأول إنما هو استعداد وتأهب لهذه الصلاة التي ستأتي. وضح لكم؟ قال نعم، وليس أن يقول الفجر، يقول به إطلاق القول على الفعل، وهذا أمر قد مر بنا مرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ وأنه يطلق الفعل على القول والقول على الفعل، كما جاء في حديث التيمم في حديث في رواية عمار، فقال بيده صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال بيده، ما معنى قال بيده؟ يعني فعل ضار، فيطلق القول ويراد به الفعل، ويطلق الفعل ويراد به القول، وهذا معروف من كلام العرب. قال وفي رواية الكشميهني بأصبعيه ورفعهما. قال
قال أول إلى فوق يطمع على البناء، وكذا أسفل بنية مضاف إليه دون
لفظه نحو لله الأمر قبل ومن بعد. نعم، قال إلى فوق وكذا أسفل، إلى فوق وأسفل، فوق هذه مبني على ماذا؟ مبني على الضم، فوق وبعد مبنية هنا، قال فوق وبعد وأسفل، هذه قد تكلم عليها النحاء وبينوا لها بأن لها أربع حالات، ليس هذا موطن بياني. المهم هذه حالة من الحالات، وهي أنه أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، لأنه قد ينوى لفظه، هنا ينوى معناه. وضح لكم؟ كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، وضح لكم؟ فهنا مبني على الضم ولم ينون، لماذا؟ لأجل الإضافة إلى ما حذف ونوي معناه. وضح لكم؟ واضح. قال لحظة كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا الشيء.
الالتهام في الأذان.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ماوي أذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البارحة، فلا الأوقات
ومن صعد على حرف. نعم أحسنت. نعم، فهذه قلت أن فيها أيضا شاهد على أن هذا فيه دليل على أن الصلاة خير من النوم، تقام في الأذان، تقال في الأذان الثاني. هذا الحديث لما راجعته ليس هذا هو لفظه، وإنما ورد بلفظ عند عبد الرزاق رواه برقم 30 و900 و1000 بلفظ قال: سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث نعيم كما ضر بنا، قال: سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في رحاب، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمر بذلك. إذن ليس فيه أنه قال الصلاة خير من النوم، وضح لك؟ يعني لم ترد في لفظ الحديث مطلقا الصلاة خير من النوم، وإنما ورد لما وصل حي على الفلاح قال الصلاة، قال صلوا في رحالكم، وضح لك؟ ولم يذكر الصلاة خير من النوم. وقول الحافظ رحمه الله تعالى إسناده صحيح، أيضا هذه علة أخرى ليس بصحيح، لأن الراوي عن نعيم مبهم. قول الحافظ رحمه الله وإسناده صحيح، أيضا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الراوي عن نعيم مبهم، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 33 و917,000، غيرهما أيضا غير الإمام أحمد وعبد الرزاق كما مر، وهو حديث حسن لطرقه، لكن الطريق عبد الرزاق بينت لكم ما فيه، وأما عند الإمام أحمد في مسنده فهو طريق حسن، أو قلنا هو حسن لطرقه. انظر تحقيق المسند، أراد أن يرجع تحقيق شعيب في المجلد 59 و400 في المجلد 59 و400. فليس في هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الصلاة خير من النوم، قد قالها مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان الثاني، وضح لك؟ نعم.
عندما ذكرنا العمل المدينة على ثلاثة، ثم ذكرت شيخنا قولنا نحن نقول هذا القول، لو قال قائل الإمام أحمد يتكلم على أن الأصل أنهم يرضون قبل، يعني كذا كان يكون بعد، يعني بعد طلوع الفجر،
بعد طلوع الفجر
على الأصل.
والقرطبي
يقول له إن أحد تقدم
لا ليس سهوا قصدا، على جواز قصدا بأنه أصلا يؤذنون قبل الوقت الأذان الثاني، هذا عمل أهل المدينة، لكن هذا غير صحيح، واضح لك؟ لهذا قلنا ما قاله القرطبي رحمه الله هكذا مطلقا غير صحيح، قد يقع مرة مرتين، لكن الذي نقله الإمام أحمد بأنه كان بعد الحجر. وعلى كل عمل أهل المدينة تعرفون وتعلمون ما قال فيه شيخ الإسلام بن تيمية، قد بينت لكم بأنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، بل فيه تفصيل متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، وسيأتي إن شاء الله هذا في أصول الفقه. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، ووقفنا على الباب 13، وهو باب الأذان قبل الفجر، وبقيت بعض المباحث المتممة لهذا الباب. نقرأ الباب والحديثين ثم نتمم ما بقي من البحث.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عن أبي عبد الله بن 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 ع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمعن احدكم او احدا منكم اذان الى من سحور فانه يؤذن المنادي اليه ليرجع قائمه وليؤذن نائمه وليس ان يقول السحر والصبح. وقال الى صابعه ورفعها الى الارض وطرق الى اشهر حتى يقول هكذا. وقال سهيل بن سلمتين اسلام ورحمه الاخرى ثم مسهما يفتح يمينه وشماله. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا سلمان قال عبيد الله قال حدثنا عن الله بن محمد عن عائشه وعن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا نصر قال حدثنا عبيد بن عبيد الله بن عمر عن الله بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بحجمات ونزل بيده فاطلب الله تحت امر الرسول مكتوم.
وقال زهير
قال زهير رحمه الله تعالى: قوله وقال زهير خير راوي ويليق بمعنى اشار وكانه جمع بين الاصبعين فتفرقهما ليحمي نسب الكذب الصالح.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: وقال زهير بسبابته او بسبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مدهما يمينا وشمالا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وقال زهير أي الراوي وهي أيضا بمعنى الإشارة قال: وكأنه جمع بين أصبعيه ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا. نحن بينا بأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هنا بين المصنف رحمه الله تعالى بأنه المعترض البياض الذي يكون مستطير في الأفق. أما الفجر الصادق هو الذي حكى بأنه يطلع ماذا؟ معترضا ثم يعم الأفق، قال يمينا وماذا؟ وشمالا، بمعنى أن الفجر الصادق أول ما يبدأ الضوء كأنه في مكان واحد ثم تراه يبدأ ينتشر 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 حتى يعم جميع الأفق. فأراد أن يبين زهير الفجر الصادق من الفجر الكاذب بأن الكاذب لا ينتشر وإنما هو يكون مستطير في ماذا؟ في الأفق، وهو البياض المختلط بالسواد. أما الفجر الصادق يختلف عن ذلك، وهو النور المنتشر على شكل ماذا؟ بشكل معترض، فتجد أنه يعم وينتشر بين السكك والجبال وينتشر، وهذا النور حتى لو رآه الرائي طبعا في غير الأماكن التي فيها الأنوار يعرف بأن الفجر الصادق قد دخل. كيف؟ حيث إنه يبدأ يرى أن الظلال بدأ بماذا؟ بالارتفاع. وضح لكم؟ قال: يعني منتشرا، يبدأ ينتشر عن اليمين والشمال فيبدأ يعم جميع الأفق، بخلاف الفجر الكاذب. قال:
بخلاف الفجر الكاذب والذي يسميه العام ثلاثة أحوال فإنه يظهر في أعلى السماء ثم ينخفض.
نعم، يخرج في أعلى السماء ثم ينخفض، ولا ترى منه ما ترى في الفجر الصادق من الانتشار. وضح لكم؟ هذا فرق واضح بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. قال:
وإن أمامك أشار إليه رفع الله راسه. وفي رواية إسماعيل
يعني أشار إلى الفجر الكاذب بماذا؟ رفع رأسه هكذا حتى يبين بأن الفجر الكاذب يكون بهذه الصفة، رفع رأسه ثم طأطأ بمعنى أن الفجر الكاذب يكون بهذه الصفة، يكون معترض، يكون مستطيل، ثم يبدأ بماذا؟ بالانخفاض دون أن ينتشر. بخلاف الفجر الصادق وضع سبابتين إحداهما على الأخرى ثم بدأ وذهب باليمين إلى اليمين والشمال إلى الشمال حتى يبين بأنه ينتشر في ماذا؟ في الأفق. وضح لكم الفرق؟ قال
وفي رواية إسماعيل في طريق عيسى بن يونس عن سليمان فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا ولكن الفجر هكذا، فكأن أصل الحديث كان في نفس هذا مضروبا بالإشارة الدالة على المراد، وفي هذا ثبتت عبارة الله وأصبح ما رفع فيها رواية الدليل عن سليمان عند مسلم وليس الفجر المعترض ولكن المستقيم.
نعم، يعني وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. قال هذه أخطر رواية. وضح لكم؟ وإلا فالروايات الأخرى تبين لك ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق هو المنتشر بخلاف الفجر الكاذب فإنه لا ينتشر. وضح لكم الفرق؟ إنما يخرج ثم يختفي ويذهب. أما الفجر الصادق بمجرد أنك تراه بدأ ينتشر في الأفق فهذا هو ماذا؟ الفجر الصادق. يقول رحمه الله، أعطيني الكتاب، أخذ الكتاب بس. نعم.
قال عمر حدثني إسحاق لقام مرتبة وتردد في الديانين وهو حديث إبراهيم الحنظلي المعروف في الدراسة كما كتب به المصري ويدل عليه تعبيره بقوله أخبرنا.
نعم، يقول رحمه الله قوله حدثني إسحاق، لو رجعنا إلى المتن لوجدنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني إسحاق، وبينت لكم بأنه ابن راهوي. قال لم أره منسوبا، يعني ما نسب هذا إسحاق ابن من. قال وتردد فيه الجياني وهو عندي ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن من؟ ابن راهوي، كما جزم به المزي، جزم بأنه ابن راهوي. قال اسمح، وهذه من دقة الإمام البخاري ودقة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تتبع ألفاظ الإمام البخاري. إذا قال أخبرنا، ما الذي حصل؟ هل هناك شيء تغير؟ يقول رحمه الله يدلك على أن هذا، يدلك على أن المراد بإسحاق أنه إسحاق بن راهوي أن الإمام البخاري قال أخبرنا إسحاق. طيب ماذا في ذاك؟ قال أخبرنا إسحاق، قال سمعت إسحاق، ما الفرق؟ وماذا حصل عندما قال الإمام البخاري أخبرنا إسحاق؟ قال بتعبير بقوله أخبرنا، فإنه لا يقول قط حدثنا، يقول تتبعنا رواية الإمام البخاري عن إسحاق بن راهوي ما وجدناه أبدا يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. أما لو قال عن غير إسحاق يقول حدثنا. وضح لكم؟ يعني إذا كان إسحاق غير بن راهوي يقول فيه حدثنا، أما إذا كان إسحاق بن راهوي دائما يقول أخبرنا. طبعا هذا في الجامع الصحيح. قال فدل هذا على أنه إسحاق بن راهوي لهذه الإشارة وهذه النكتة، وهذا إنما أخذ عن طريق ماذا؟ التتبع والاستقراء، عن طريق التتبع والاستقراء. قال
فإنه لا يقول حدثنا بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر.
نعم، بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر فإنه يقول حدثنا. وضح لكم؟ وعلى كل لا يضر، فسواء كان هذا أو ذاك، أو ما دام هو ممن روى عنه الإمام البخاري فلا يضر بعد ذلك، لأن إبهامه إبهام لمن؟ الثقة. وضح لكم؟ قال وإن كان هذا غير مفهم لأنه أخبر من هو، إنما أبهم ماذا؟ النسب فقط. واضح؟ قال
أنه رضي ثم فسره بأنه مجرد
نعم، يعني أما ما زعمه الدمياطي بأنه وجد الواسطي ثم أخذ يفسر بأنه ابن شاهين، قال هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن الواسطي هذا قال لا يعرف له عن أبي أسامة شيء، يعني لا يعرف له أنه روى عن أبي أسامة. وهنا الإمام البخاري يقول قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة، والواسطي ما عرف أنه روي عن من؟ عن أبي إسحاق. يقول هذا غير صحيح. قال نعم، يعني قوله قال عبيد الله حدثنا عن القاسم. من فاعل قال هنا؟ يقول فاعل قال هذه أبو أسامة، وعبيد الله هو القائم حدثنا، فالتقدير حدثنا عبيد الله. وضح لكم التقدير حدثنا عبيد الله، يعني أن أبا أسامة في هذا الإسناد لما قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا، يعني قال أسامة قال أبو أسامة حدثنا عبيد من؟ عبيد الله. وضح لكم حدثنا عبيد الله عن من؟ عن القاسم. حدثنا عبيد الله عن القاسم. واضح هذا؟ واضح. قال نعم. يقول رحمه الله وقوله وعن نافع، هذا معطوف عن من؟ معطوف على القاسم، يعني كأن عبيد الله رحمه الله تعالى قال عن القاسم وعن نافع كلاهما عن من؟ عن ابن عمر. وضح لكم عن القاسم وعن نافع كلاهما عن من؟ عن ابن عمر. واضح هذا؟ يقول رحمه الله نعم، وهذا واضح. نعم، يعني بدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يؤذن فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، جاء في اللفظ ماذا؟ حتى ينادي، يعني بدل يؤذن ينادي. وبينا لكم في الدرس الماضي الفرق بين ينادي ويؤذن، وبينت لكم بأن النداء المراد به هنا ماذا؟ الأذان الشرعي. وضح لكم بخلاف من زعم بأن المراد به هنا النداء كالحنفية رحمهم الله وغيرهم بأن المراد به النداء اللغوي. واضح؟ بينا بأنه غير صحيح لأنه قد وردت ألفاظ دالة على أن المراد به الأذان، تذكروا هذا. واضح؟ قال
إلا أن يرقى
إلا أن يرقى
إلا أن يرقى إلا أن يرقى.
نعم، يعني لا يقال بأن هذه الرواية مرسلة. لماذا؟ القاسم ما أدرك القصة، فكيف يذكر هذه القصة وهو لم يدرك؟ ماذا قال؟ لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، ما يدرك، ما يدرك. هل أنت كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت هذا ينزل وهذا؟ إذن لا يقال بأن هذا مرسل لأن القاسم ما أدرك. إذن ماذا يقال؟ قال الحافظ
قال لا وعند الصحابي رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة
هذا واضح. إذن قال القاسم عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذه الرواية من رواية القاسم عن عائشة فيما أخبر بأنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. واضح؟ إذن هذا القول ليس من مقوله، وإنما هو من مقول من؟ من مقول عائشة رضي الله عنها. قال يعني قول قال القاسم يعني قال القاسم في روايته عن عائشة ليس بينهما إلى آخره، وليس هو من مقول من؟ القاسم. واضح؟ وإنما هو من رواية القاسم عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها. قال عرفتم؟ إذن يقول وقعت نفس الزيادة إلا أنها مدرجة، وقد وضعه الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه المدرج. وهنا عبيد الله، فبينت لكم بأنه هناك فرق بين عبيد الله بين عبيد الله وبين عبد الله، وهم إخوة. عبيد الله ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف. وضح لكم؟ ولهذا البخاري إنما يروي عن من؟ عن عبيد الله. واضح؟ قال
وفيه حجة لنزار إلى أن الوقت الذي يقع فيه نزار الرجل هو وقت السحور، وهو أحد الوقتين في المذهب، واختاره السوفي في شرح الجهاد، وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي وقطع في براويه. وكلامه دقيق العيد يشعر
به. نعم، يقول رحمه الله وفيه حجة، يعني في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت ماذا؟ هو وقت السحور. يعني الأذان الأول الذي كان يؤذن قبل الفجر إنما هو وقت السحور. وضح لكم؟ هذا هو وقت السحور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الآخر حتى يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم حتى إذا أراد أن يتسحر قام وتسحر، ويرجع قائمكم حتى إذا أراد أن يتسحر رجع وتسحر. واضح لكم؟ واضح؟ قال فهذا في حجة على أن وقت السحور متى كان؟ كان في وقت الأذان الأول. قال نعم، انتبهوا إلى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، فإنه كلام دقيق. يقول رحمه الله إما أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال ينادي بليل، طيب هذا خبر ينادي بليل، ثم ماذا؟ إما أن تتعلق به فائدة للسامعين أو ليست هناك فائدة، وحاشا أن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا فائدة منه. إذن ما هي الفائدة؟ واضح؟ قال قوله إن بلال يؤذن بليل، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدة، إنما أخبر به لفائدة ستأتي، وهي قال يعني ترون بأن الوقت متقارب، لأنه خاصة في رواية القاسم عن عائشة ماذا قال أو ماذا قالت؟ قالت ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. انظر، ينزل هذا ثم يصعد هذا، يعني كم يحتاج؟ يحتاج وقت يسير، أليس كذلك؟ يعني ما يتعدى الثلث أو الربع ساعة، أليس كذلك؟ لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى، رضي الله عنه، فيحتاج من يقوده إلى أن يرقى به إلى أعلى، أليس كذلك؟ إذن هذا الوقت هو وقت السحر، واضح؟ قال منهم من قال بأنه كان بعد نصف الليل، لكن الحافظ رحمه الله يقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة خاصة تؤيد هذا القول، وإلا فالأحاديث لو أردنا أن ننظر فيها وجدنا أنه لا فرق أو أن الوقت متقارب بين الأذان الأول والأذان الثاني، وليست هذه المدة الطويلة. قال
لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنه ما كان يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع البدر، فيطيله بنار ويطيله بنصف مكتوم.
نعم، الطحاوي كما تعلمون رحمه الله حنفي المذهب، فأراد أن ينصر مذهبه القائل بأن الأذان الأول لم يكن الأذان الشرعي وإنما هو مجرد النداء، فقال مما يؤيد مذهبنا هو لما كان بين الأذان الأول والأذان الثاني من القرب ما ذكر في حديث عائشة لما قالت ليس بين